عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة نقضت عهود نبيها فمن إلى نقض العهود دعاك وصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه وصاك أولم يقل فيه النبي مبلغا هذا علي في العلا أعلاك وأمين وحي الله بعدي وهو في إدراك كل قضية أدراك والمؤثر المتصدق الوهاب إذ ألهاك في دنياك حب لهاك إياك أن تتقدميه فإنه في حكم كل قضية أقضاك إياك أن تتقدميه فإنه في حكم كل قضية أقضاك فأطعت لكن للسان مخافة من بأسه والغاد حشو حشاك حتى إذا قبض النبي ولم يطل يوما مداه له سللت مداكي وعجلت عنه إلى سواه ضلالة ومددت جهلا في خطاك خطاك وزويت بضعة أحمد عن إرثها ودفع لها إذاك طال أذاك يا بضعة الحادي الأمين وحق من أسماك حين تقدست أسماك لا حاد عن نار الجحيم معاند عن إرث والدك النبي زواك أترى الله يغفر ذنب من أقصاك عن فدك وأسخط إذ أذاياك أباك يا تيم لا تمت عليك سعادة لكن دعاك لكن دعاياك إلى الشقاء أشخاك هلا صبحت عن الحسين ورهطي صبح الوصي أبيه عن آباك وعففت عفة جدي المبعوث يوم الفتح عن طلقاك هلا يد سلبيت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك تالله لا انساك زينب والعدا اي قسرا تجاذب عنك فضل رداك لمن جاء لا والله يا وجهك مداوات بالبدر شاكرة له يمنى يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال الله العظيم في كتابه الكريم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. في هذه الآية وفي كثير من الآيات الكتاب الحكيم يحذر الباري عز وجل الظالمين ويخوفهم من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. ونحن نعلم أيها الأخوة أن الأعمال لها آثار، آثار دنيوية يسموها الآثار الوضعية، وآثار ونتائج أخروية. في الآخرة في ثواب وعقاب وجنة ونار، لكن هنا في الدنيا أيضا تنعكس حسنات الإنسان أو سيئاته، تنعكس سلبا أو إيجابا على حياته. هذه قاعدة عامة لا يشد عنها أحد ولا يشد عنها عمل. لابد وأن ينعكس السلوك سلبا أو إيجابا على حياة الإنسان. يعني أنا لو جيت إلى المسجد صليت ركعتين لله بنية خالصة، هذه لها آثار حسنة تنعكس على حياتي، يمكن أنا أدركها وأفهمها وأشوفها وأحسها، ويمكن ما يحصل هذا، يمكن أنا ما أحسها وما أشوفها إنما آثارها موجودة. أنا لو أحسنت إلى أيتام الناس، إلى المحتاجين، إلى الفقراء، لو كانت روحي روح خيرة، نفسي نفس خيرة، أحب الخير للناس، ينعكس ذلك لا شك على حياتي وحياة أولادي وذريتي. وأنا أشرت لكم إشارة عابرة أمس كان ولا أول أمس، قلت الصلاح ينعكس حتى على الذرية. فخضر النبي لما بنى ذاك الجدار يسأل موسى عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الجدار لما قمت ببنائه وشيدته؟ يقول هذول أيتام وكان أبوهما صالحا، لأن أباهم كان صالح، أباهما كان صالحا، فالله أمرني لصلاح الأب أن أقوم على بناء الجدار على كنز الولدين. يعني حفظ الله كنز الأولاد بصلاح الأب. صلاح الإنسان يا الأخوة، وهذا موضوع بحث يعني يحتاج أن نتعمق فيه ليلة من الليالي، يعني نخصص البحث عن هذا، أن صلاح الإنسان أو فساده ينعكس سلبا أو إيجابا مو بس عليه هو، بل على ذريته وأهله وحتى أسلاء يعني الأجيال من بعده. لهذا يقول إبراهيم الخليل في دعائه، يقول واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، يدعو لذريته. ليش؟ لأن سلوكه قد يترك أثر حتى في ذريته، في أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده من بعده، فكيف به هو؟ أنا إذا أحسنت إلى الناس كان عندي نفس خيرة وحب الإحسان وحب الخير، هذا الخير ينعكس على حياتي. يا شيخ، وإذا كنت واحد شرير، نفسي شريرة، أنوي السوء، أعمل سوء، أريد السوء بالناس، هذا ينعكس على سلوكي. الآن جنابك تنظر إلى الناس، عامة الناس تشوف واحد ترتاح له تحبه، لو كان عندك إحسان تحسن إليه، لو كان في باب خير تفتحه في وجه هذا الإنسان. ليش؟ لأن ما رأيت منه إلا الخير. فسلوك العملي خلال 10 سنين 5 سنين أكثر أقل، سلوكه هذا سكة تشير لهذا، سلوكه يؤثر في تصرف الناس معه. لاحظ كيف؟ والعكس بالعكس، لو كان واحد سلوكه سيء صلوا على محمد وآل محمد. هذا جاي يريد يخرب المجلس، هذا فهم، ما عنده شيء آخر. لا 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 مسكين، خليه يروح عادي، يحتاج شيء أعطوه شيء خليه يروح. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لك. أطلب أفواهكم بالثالث. طيب، فإذن أيها الأخوة، ملخص القول أن أعمال الإنسان سواء كانت خيرا أو شرا تنعكس آثارها عليه في الدنيا قبل الآخرة. حديثنا ليس عن الآخرة، الآخرة لها محلها. لا، في الدنيا أنا لو صليت ركعتين، هاتان الركعتان تنعكس آثارهما على حياتي خيرا إيجابا. وإذا لطمت يتيم أو أكلت مال حرام أو أسأت إلى أحد، ينعكس الأثر سلبا على حياتي في هذه الدنيا. هذه قاعدة عامة. يحذر الله سبحانه وتعالى من الظلم في كثير من الآيات، وكلما كان الظلم شديد كلما كانت آثاره انعكاساته أشد وأكثر. مرة أنا أجور على أهلي وأسرتي، الله سبحانه وتعالى بشكل أو بآخر ينتقم مني في الدنيا عدل الآخرة. مرة واحد يقوم يرتكب فجيعة الدهر، يرتكب اسم الدهر، اسم الدهر، فجيعة الدهر، يقتل الحسين، أولاد الحسين، أطفال الحسين، ظلما وعدوانا. هذا الله سبحانه وتعالى ما يتركه على رسله، لابد أن تنعكس الآثار. الحسين بأبي وأمي في يوم عاشوراء وقبل يوم عاشوراء، وحتى أهله بعد يوم عاشوراء حذروا من هذا، من هذا الشيء، من انعكاس السوء. بل أبوه أمير المؤمنين وأمه فاطمة الزهراء في خطبتها، ورسول الله قبل ذلك حذر من هذا الشيء. الزهراء في خطبتها تحذر من هذا، الحسين في كلامه يقول فأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم. انتوا قتلتوني انا اسأت لعبارك، يعني الله سبحانه وتعالى يتركك على رسلك يعني تعيش كيف ما يحلو لك؟ لا، انت مرتكب اسم الدهر، اسم الدهر مرتكب، فلا بد وانت معكس الآثار. وهذا ما حصل، حصل من عدة نواحي. اولا تسلط عليهم الظالم على اولئك القوم. ها، انا ما اتهم اهل الكوفة اليوم كما يتهم البعض، يعني بس يجي ذكر اهل الكوفة يقوم يتهم اهل الكوفة جميعا. والى الان انا يعني هذا الشيء يدعو للأسف انه احنا نوجه الاتهام الى اهل العراق عامة والى اهل الكوفة عامة، نقول انتم قتلتوا الحسين. انا اللطيفة، كان واحد معنا صديق في الحج أتى بزوجته، قال هذه مقاصرين دمامها فتحتاج أن تكلمها وتكلمك. فأتى هو وزوجته إلى البيت، فأول سؤال وجهته لي قالت لي: أنت قتلت الحسين وأنت تبكون عليه؟ قلت لها: أنا قتلت الحسين؟ قالت: لا. لأن أبي قتل الحسين، جدي قتل الحسين. لا، من اللي قتل الحسين؟ قالت: أهل الكوفة. زين، من أهل الكوفة؟ يعني في واحد قاتل غير واحد مجرم وارتكب جريمة؟ ما يصير احنا نلقي باللائم على ملايين الناس عامة، هذا خلاف الشرع، خلاف القانون، خلاف الأصول، خلاف القيم، خلاف الأخلاق. من الغلط أنه تلقي باللوم على طائفة كبيرة. لو كانت الطائفة الكبيرة كلها مشتركة، نعم، أما القوم اللي جايين بعد 1400 سنة احنا نقول لهم: أنتم قتلتوا الحسين. هم ما قتلوا الحسين، ولا هم يرضون بقتل الحسين. هم الآن أحدهم يضرب نفسه بالسيف ويدمي جسمه ورأسه أسفا على قتل الحسين. من الإنصاف أن يقول له: أنت قتلت الحسين؟ في ناس قتل الحسين أساءوا إلى الحسين، هذول سلط الله عليهم، الظالم انتقم منه. ابن زياد تسلط عليه، الأمويون تسلطوا عليهم، وبالتحديد أولئك الذين كانت لهم فعالية مباشرة، فعل مباشر في قتل الحسين، اللي حز رأس الحسين، اللي قطع أصبع الحسين، اللي يعني أفاض بسامي نحر عبد الله الرضيع، اللي قطع يمين العباس، اللي ما أعرف إيش، هؤلاء بالذات سلط الله عليهم واحد من خيرة خلقه اللي هو المختار الثقفي، سلطه عليهم فانتقم منهم شر الانتقام. وما مضت يعني فترة طويلة، سبحان الله، الحسين استشهد سنة 61 للهجرة، ما مضت سنتان إلا وقامت ثورة في المدينة، اكتسحت الأمويين في المدينة أولا وأحرقت الأخضر واليابس. وما مضت 4 سنوات إلا ويزيد نفسه ميت، رايح إلى جهنم، رايح إلى الدرك الأسفل من النار. وما مضت 5 سنوات 6 سنوات إلا والمختار متسلط على الكوفة ينتقم من قتلة الحسين ومن من شاركوا ومن من ساهموا، حتى بكلمة، مو مباشر القتل، لكن كان مساهم بكلمة بقول، حتى هؤلاء قتلهم قتلة فجيعة، انتقم منهم بقسوة بالغة، بقسوة شديدة. يقول عنها عباس محمود العقاد الكاتب المصري المعروف، عنده جملة حلوة يقول: ما أحسب قسوة خلت من لوم كقسوة المختار الثقفي. يعني القسوة يلام عليها الإنسان، أي واحد يقوم بعمل قاسي غليظ شديد يلام عليه، إلا المختار. في التاريخ بس المختار لا يلام على شدة القسوة اللي كان عنده، رغم شدة القسوة بس ما حد يلومه، الكل يقول: أحسنت، عاشت إيدك، لا فضة فوق، لا شلة يمينك، وبارك الله فيك 1000 مرة. هاي قسوة خلت من لوم، قسوة خلت من لوم. نأتي إلى ذكر المختار يا الأخوة. أنا أذكر لكم يعني تاريخه موجزا، يعني لو أريد نفصل نحتاج إلى ساعة. إحنا خلال ساعة نختصر الحديث في ساعة، أذكر لكم من بداية حياته حتى نهاية حياته رضوان الله تعالى عليه. وأنا دائما يعني أترحم عليه، ومن أذكر أقرأ لفاتحة، ويوم اللي أريد أذكر على المنبر قبل المنبر أذكر لأقرأ لفاتحة، وبعد المنبر أقرأ لفاتحة. ومن الغلط الفاحش أنه يأتي واحد موالي لأهل البيت وينتقد المختار ويتهمه بأباطيل. ليش؟ لأن هذا الرجل أرادوا أن يشوهوا سمعته، شافوا قام بقتل قتلة الحسين والانتقام منهم، فيعني عملت الوسائل كلها، جماعة عبيد الله، جماعة عبد الله بن الزبير والأمويين والخط المخالف لأهل البيت عامة، كلهم تظاهروا على المختار، اتهموا بالأباطيل، نسبوا إليه الكفر، نسبوا إليه الشرك، نسبوا إليه الكذب، ما تركوا تهمة إلا ولصقوها بالمختار. بعدين يجي واحد من عندنا كاتب أو حتى عالم فقيه كبير، ملتفت كيف لو أذكره منه تتعجب، يجون شخصياتنا يقرأ هذه ما يجي يدقق النظر، ما يحقق في الموضوع. مع الأسف نقطة الضعف هذه، أنه ما يحقق في الموضوع، ما يدقق في الموضوع تدقيق وتحقيق يعني دقيق بدقة ينظر في القضية، لا يجي يسمع من هنا وهنا، هو هم يأخذ هاي مسموعاته وتخلي تزلزل موقفه. يعني أنا شفت واحد من كتابنا، الكبار، يقول أنا في الحقيقة ما أقدر يعني أقول إي أقول لا، يعني لا أقدر أنزه المختار ولا أقدر أدينه. زين ليش يا أخي؟ ليش أنت ما تقدر تنزه المختار وعلي بن الحسين زين العابدين دعا له وترحم عليه؟ أنت ما تقدر تنزه المختار وتترحم عليه والإمام الباقر يترحم عليه؟ أنت ما تقدر تترحم عليه والإمام الصادق يترحم عليه؟ المختار برد قلوب آل رسول الله، المختار انتقم من قتلة الحسين. والله لو كانت حياته كلها سيئات وما كان عنده حسنة غير هذه الحسنة، لكانت هذه الحسنة كافية أن تغطي على كل سيئات. أليس القرآن يقول إن الحسنات يذهبن السيئات؟ هاي الحسنة، واحد يجي يشفي غليل آل رسول الله، ينتقم من قتلة الحسين، يجعل ذلك تاريخا يبقى يدون في التاريخ، حتى يأتي عباس محمود العقار بعد 1400 سنة تقريبا يشيد به، يقول قسوة المختار خلت من لوم وبلغت من العذر. ما في قسوة تبلغ عذر أو تخلو من لوم غير قسوة المختار. يجي عباس محمود العقار وهذا وذاك يدافعون عنه، وأنا أجي أدينه أو أتردد في موقفي تجاهه؟ ليش؟ الرجل تعلق له تاريخه، شنو عنده؟ شنو السيئة اللي عنده؟ أقول لك أنا الآن أختصر لك، طبعا أنا ما أقدر أخوض بالتفصيل، لكن أنا أختصر. المختار ابن أبي عبيدة ابن مسعود الثقفي من بني ثقيف، بني ثقيف ذولة الطائف، منهم الصالحون ومنهم الطالحون، منهم المختار رضوان الله تعالى عليه، أبو عبيد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه الشهيد في واقعة الجسر، ومنهم عمه سعد بن مسعود اللي كان والي من قبل علي بن أبي طالب عامل الإمام على المدائن وبقى في أيام الإمام الحسن، ويوم اللي الناس هجموا على الإمام الحسن وطعنوا الإمام الحسن في فخذه بمدية، ها، وهجموا عليه أخذوا بساطة سلبوا الإمام الحسن في قضية الصلح، الإمام الحسن ما وجد بيت يلتجئ إليه غير هذا سعد بن مسعود عم المختار، نزل عنده لأنه ثقة من ثقات أهل البيت، من شيعة علي بن أبي طالب، من شيعة الإمام الحسن، ومنهم ذول بنو ثقيف، منهم أيضا صالحوا كأي عائلة أخرى كأي أسرة. يعني الأسر احنا ما نقدر نحكم عليها بالاسم، احنا كل فرد نحكم عليه من خلال سلوكه، ما نقول اهل البلد الفلاني كلهم سيئون، العشيره الفلانيه كلهم طايح حظهم، او كلهم اخيار وجيدين، البلد الفلاني، القوم الفلاني، الطائفه الفلانيه، لا 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 لا، ما يصير. هذه عصبيات وعنصريات ما يرتضيها الاسلام، ولا تزر وازره وزر أخرى. احنا ننظر لكل فرد على حده، نشوف سلوك، هذا الإسلام أمرنا بهذا. الحجاج ابن يوسف
كان ثقفي، والمختار بن أبي عبيدة أيضا ثقفي، هذا ثقفي وهذا ثقفي، لكن هذا مع ذلك يختلفان كثيرا البون بينهما بمقدار السماء والأرض. هذا نحكم عليه من خلال سلوكه، وهذا نحكم عليه من خلال سلوكه. ولد المختار ولد سنة هجرة النبي صلى الله عليه وآله، يعني السنة التي هاجر فيها رسول الله إلى المدينة في نفس السنة ولد المختار. في وين؟ في مدينة الطائف. ثم هاجر أبوه إلى المدينة وكان برفقة رسول الله وكان مع بني هاشم عقبه، هاجروا إلى المدينة في أيام عمر بن الخطاب، أبوه ما كان صحابي، هاجروا من الطائف في أيام عمر بن الخطاب، أجوا استقروا في المدينة وكانوا ملازمين لبني هاشم، أبوه عمه والمختار نفسه ملتصقين ببني هاشم كثيرا، ويحبون بني هاشم كثيرا، ويعتقدون بصلاح بني هاشم وحقوق بني هاشم المهجورة، ومتمسكين فيهم إلى أن صارت الخلافة إلى علي أمين المؤمنين، فانتقلوا ذول مع الإمام إلى الكوفة، فصاروا في الكوفة، حصل ما حصل للإمام والحروب والمشاكل، ثم استشهد الإمام عليه الصلاة والسلام. فلما استشهد انتقل المختار، أبوه استشهد، أبوه في زمن عمر راح إلى واقعة في العراق اسمها واقعة الجسر، استشهد في واقعة الجسر، بقي برفقة عمي، ثم مع عمه اجل الكوفة، بعد شهادة الإمام رجع إلى المدينة، ومنها راح سكن البصرة، بقي في البصرة مدة إلى أن صارت الأحداث المحيطة بواقعة الطف، أحداث الحسين عليه الصلاة والسلام، خروج الإمام من المدينة ثم توجه إلى العراق. في هالفترة كثيرين من رؤساء الشيعة، من رجال الشيعة، من شخصيات الشيعة أجوا يردون الالتحاق بالحسين سلام الله عليه، إلا أن الظروف ما كانت معهم، الظروف عاكستهم، أخذهم ابن زياد وضعهم في السجن في الكوفة، من جملة ميثم التمار مثلا، ميثم أجل الكوفة حتى يلتحق بأجواء الحسين، أخذ ابن زياد خلاه في السجن. من هم المختار؟ المختار وغيره ذولا مجموعة وضعوهم في السجن، ثم أخرجهم ابن زياد يوم وقتلهم واحد واحد وصلبهم واحد واحد، اجى الدور على المختار حتى يصلبه، وإذا ببريء جاء سريع واحد يركض يحرك له المنديل، فتوقف وصل، وإذا بكتاب من الخليفة من يزيد بن معاوية يأمره بإطلاق سراح المختار. ليش؟ لأن عبد الله بن عمر في المدينة تزوج أخته صفية، فلما سجن سجنه عبيد الله بن زياد في الكوفة تشفعت أخته عند زوجها، وزوجها تشفع عند يزيد، راح ليزيد بنفس الدام، راح ليزيد تشفع للمختار، ويزيد كتب كتاب مستعجل إلى ابن زياد بإطلاق سراحه، لأن كان يدري وراح يقتل الكل، ابن زياد قاتل، ابن زياد واحد دموي مثل صدام حسين، ليأخذه يقتله، فكتب له كتاب سريع بإطلاق سراحه. فسبحان الله، واحد الله سبحانه وتعالى يريد يبقي على حياته، واحد الله يريد يبقي على حياته، باللحظة اللي أرادوا قتله أم جاء كتاب إطلاق، إنما ابن زياد شنو سوى؟ أطلق سراح، لأن جاء كتاب يزيد يأمره بإطلاق سراح، أطلقه، لكن أنامه على الأرض نيمه وجلد مئة جلدة، جلد ورم جسمه، قال شوف أنا أعرفك أنت شنو من شيء، لا تقعد في الكوفة ولا تروح للبصرة ولا إلى مكة ولا إلى المدينة، ترجع للطائف بلدك، فتروح تستقر في الطائف. أجبره وبعثه مع البريد مخفور إلى الطائف. زين، لكن في السجن، في السجن وهو مع
ميثم في حبسه ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه. احنا معروف عندنا ان ميثم كان من الرجال القلائل اللي عند علم المنايا والبلايا. المنايا يعني منايا الناس، يدري هذا شلون يموت، كيف يموت، متى يموت، وبلايا الناس، المصائب اللي تربى. من وين اخذ هذا؟ اخذه من علي بن ابي طالب سلام الله عليه. كم واحد الامام علمهم، اعطاهم اخبار وانباء المستقبل باصطلاحنا اليوم، الاصطلاح القديم يسميه علم المنايا والبلايا. في السجن المختار وقف يصلي، بعد ما خلص صلاته رفع يديه بالدعاء، قال اللهم نجنا جميعا من هالمحنة المشكلة خلصتها. فالتفت إليه ميثم قال له يا مختار، احنا كنا نقتل، هذا الطاغية يقتلنا جميعا ويصلبنا ويصنع كذا يصنع كذا، اما انت الوحيد اللي تفلت منه، تروح تنجو ثم تأتي ترجع، انت تعود للكوفة وتحارب هذا الرجل وتستولي عليه وتطأ بقدمك رأسه وخديه. شوف هالدقة، انت راح تجي تستولي على الكوفة وتاخذ هذا، يجيبون رأسه عندك فتطأ بقدمك على رأسه وخديه. أخذت ذلك من سيدي ومولاي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. لا يتصور واحد أنه أنا هذا العلم جبته من كيفي، لا، أنا مأخذه من علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالفعل أطلق سراح، راح إلى الطائف. في هذه الفترة استشهد الحسين عليه الصلاة والسلام، وقعت واقعة كربلاء، فراح ضحيتها أبو عبد الله الحسين وشبابه وأهل بيته وسلم. المختار من منطلق كونه موالي لأهل البيت، محب للحسين، ورث حبهم من أبيه، من أسرته، من عمه. قلت لك هذول ملازمين لعلي عليه الصلاة والسلام في زمن عمر بن الخطاب في المدينة. ما يصح يا أخي أنت تجي اليوم تحكي عليه وتشكك في أمره، يقول هذا من طلاب الدنيا، هذا طلب الملك. وحتى لو طلب الملك، يعني ابن زياد ما يخالف يطلب الملك، هذا حرام يطلب الملك؟ تنظر تاريخه يا أخي، شو الغلط عندك؟ يعني علامة الاستفهام وين؟ خليها حتى نشوفها. يقول يعني بعض العقول حقيقة مزعجة، أنا حقيقة يزعجني. يقول ما استأذن الإمام زين العابدين، زي مو الإمام زين العابدين يترحم عليه، الإمام الصادق يترحم عليه، الإمام الباقر يترحم عليه، هذه ما تكفيك يعني حتى تجي تدين المختار؟ احنا متعلمين بس إدانة هذا ونحكي على هذا ونحكي على ذاته؟ ليش الشخصيات الكبار، الرجل العظيم اللي يعني برد غليل آل محمد، نجي نطلع له يعني إشكالات ونخلي عليه علامات استفهام ونشترك مع أعدائه في إدانته؟ ليش؟ هذا ما يصح. هذا زين، هو في الطائف محصور ما يقدر يجي هالصوب. مرة واحدة استولى على الحرمين عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان يتحين الفرس لما اجى الحسين عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، يقولون كان يتحين الفرس بس الحسين يطلع، لأن وجود الإمام الحسين يزاحمه، ما في واحد يزاحمه مثل الإمام الحسين، فكان يتمنى أن يخرج الحسين. فلما خرج اجى عبد الله بن العباس قال له خلا لك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت ان تنقري. انت كنت تتمنى الحسين يطلع حتى يخلو لك الجو،
وبالفعل خلع له الجو وضعفت يعني أصيبت الدولة الأموية بعد شهادة الحسين من حلال وانكسار. مات يزيد الناس ناقمين عليهم, هو تحين هذه الفرصة أعلن نفسه إمام وخليفة في الحرمين. شيئا فشيئا بعد ذلك استولى على العراق وبقي في الخلافة ست سنوات. زين المختار الآن أصبح طريق يقدر شي يسوي, يجي يلتحق لعبد الله بن الزبير على الأقل أهون من بني أمية من الظالمين الفسق الفجرة. على الأقل عبد الله بن الزبير ما يشرب الخام يصلي, ها؟ فحسن ظن المختار فيه فالتحق به بالفعل. لكن بعد فترة اكتشف لا, هذا هم مثل ذولاك ما يختلف عنهم كثيرا, سياسي وعنده مصالح مو مبادئ. ليش؟ لأن شاف لنا موقفين عجيبين. الموقف الأول أنه منع المؤذن اللي يدعو يعني يؤذن مؤذنة, هو منعه من ذكر الشهادة الثانية. الشهادة الثالثة ما ذكروها ميخال, الشهادة الثانية أشهد أن محمد رسول الله ما يقول المؤذن. فأتاه القوم ونصحوه قالوا له يا ابن الزبير يا ابن حواري رسول الله, أنت أبوك ابن عمة الرسول حواري رسول الله, ما يصير أنت الشهادة الثانية تشيلها من الأذى. فيبرر موقف الشيء يقول إن له منو يعني النبي صلى الله عليه وآله, إن له أهيل سوء, أهل سوء يصغرهم يسميهم أهيل, إن له أهيل سوء إذا ذكر جدهم اشرأبت أعناقهم. من يذكر المؤذن جدهم رسول الله على المأذنة هذول يفتخرون يعتزون. فأنا لا أريد لهم ولا أريد أن أقر عيونهم, ما أحب أقر عيونهم. صواب. هذا كان مما لاحظه المختار, شاف عجيب, هذا عجيب كلام عجيب موقف. بعد ذلك شهد منه شيء آخر, شهد منه أن محمد بن الحنفية ابن الإمام سلام الله عليه وجمع من بني هاشم أجوا للحج فعرض عليهم البيعة, يلا تعالوا بايعون. محمد بن الحنفية توقف, وبنو هاشم اللي كانوا مع أولاد الإمام أقرباء الإمام هذول تأملوا شوية توقفوا ونبايعون, فجمعهم في وادي بين جبلين وأحاطهم بالحطب وأشعل النار يريد إحراقهم. فيجون يقولوا له هذول وإلك شلون تسوي هالشكل؟ قال مو فعلها قبلي غيري من الخلفاء, هم جاب حطب نار هددهم, كان يقول أنا أهددهم ما أريد أحرقهم, لكن محاطين بالحطب جاي يموتون. يعني المختار اختار كوكبة من المؤيدين له من الموافقين له في الرأي, وراحوا هجموا في الشعب وأنقذ محمد بن الحنفية وبني هاشم من هالورطة. ثم ترك ابن الزبير وأتى إلى العراق إلى الكوفة, طبعا بعد مراسلات بينه وبين أهل الكوفة وتوثق من عهودهم مواثيقهم إذا دخل الكوفة خفيتين, واجتمع الناس حوله. والظروف المرة كانت معافية, الظروف سالحة, وعلى الكوفة ما غدروا فيه, أجوا شخصيات يعني حرقة شهادة الحسين كانت يعني تغلي في نفوسهم, آثار شهادة الحسين عليه الصلاة والسلام باقية لا زالت تستعر نارا في قلوبهم متأثرين. يقول لك احنا اما نموت او ننتقم للحسين. المرة جادين على رأيهم وعلى قولهم ويريدون الشهادة بالفعل. فجمعهم المختار, قام كتب كتاب الى محمد بن الحنفية, كتب كتاب الى زين العابدين, كتب كتاب لهذا ذاك. كان يتمنى أن واحد من بني هاشم من آل رسول الله يجي هو يقود العملية هذه, ولكنهم توقفوا لظروف فهو قاتل، قال أنا أقوم لله، بعد اللي يصير خلي يصير. فقام جهز جيش وخلى على رأس جيشه إبراهيم ابن مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، هذا الرجل الشجاع اللي ورث الشجاعة من أبيه مالك الأشتر، قاد العسكر عبيد بن زياد، يعني موقفه كان مهزوز ضعيف وخائف والناس ناقمين عليه، فر بين يديه، فر طلع من الكوفة توجه شماله شمال العراق، وإبراهيم يلاحقه يتبعه حتى وصل وراء معقبا له حتى وصل إلى نهر الخازر في الموصل، سواء من الكوفة إلى الموصل، يعني من وسط العراق إلى أقصى الشمال في الموصل على نهر الخازر، دارت معركة بينه وبين ابن زياد، فقتل ابن زياد وأتوا برأسه، جابوا رأسه إلى المختار، وكان ذلك في اليوم العاشر من محرم 367 للهجرة، يوم عاشوراء، اليوم اللي قتل الحسين سلام الله عليه، قيل اليوم السابع وقيل اليوم العاشر، لأن المختار هو يعني مسك زمام الأمور في الكوفة 66 ربيع الأول 66، بعدها محرم بداية 67 كان منهي كل شيء، جهز جيشه بقيادة مالك إبراهيم بن مالك الأشتر، وتعقبوا ابن زياد وأخذوه حزوا راسه وجابوا الراس للمختار. هنا يا الأخوة شوف خلي أبين لك يعني بعض الاتهامات اللي توجه إليه، تقرأ في بعض التواريخ، التواريخ العامة، التواريخ اللي يسميك رافضي ويقول لك أنت كذا ويسب الوزير ابن العلقمي وكل من ينتمي إلى أهل البيت يسبوه ويشتموه خبيث كلب ما أعرف إيش، كل هذا الكلام يقولوه هذا في الصور يرضى عن المختار، يرضى عن المختار. فجايين مخترعين له تهم، من جملة التهم يقول هذا كان كذاب كذاب كذاب، هذه يقولوها يقولوها، حتى شاعت بين الشيعة، حتى شاعت بين الشيعة يقولون عنه كذاب كذاب كذاب، شنو وين كذب يعني، تعال علمني وين كذب المختار. يقول المختار لما جهز جيشه، هاي واحدة منها يعني، يقول لما جهز جيشه بقيادة إبراهيم بن مالك الأشتر حسب حساب أن جيشه ربما ينهار ربما ينكسر، فشنو سوى؟ اشترى اتفق مع بعض أفراد العسكر حتى يمكن إبراهيم بن مالك الأشتر ما يدري، اتفق بعض الجند بعض العسكر اتفق معهم على هذه الحيلة. شنو سوى الحيلة؟ اشترى حمام بيض، حمام من النوع الخشن، حمام كبار لون أبيض، حمام أبيض، أمرهم قال لهم إذا رأيتم العسكر كاد أن يصاب بالانهيار، كادت أن تكون الدبرة على عسكركم، طير هاي الطيور في الفضاء أمام الجيش خلي يشوفوه. إيه اتفقنا؟ هو لما أراد الجيش يتحرك من الكوفة صعد ألقى عليهم خطاب، في خطابه يقول إني أرى، سمعوا أيها الجند، إني أرى في محكم الكتاب وفي اليقين والصواب أن الله ممدكم بملائكة غضاب على شكل حمام بيض، أنا جاي أشوف عندي بالأخبار رح الله ينزل عليكم ملائكة ينصرونكم بس على شكل حمام، ألقى في روعهم الناس أن ملائكة رح تنزل على شكل حمام، وهو متفق مع الجماعة. بالفعل كاد العسكر يضعف، كاد يعني يتفشى فيهم يسري إليهم بعض الضعف، هذولا أطلقوا الحمام، حمام بيض كبار، تصايح الناس لما شافوا الحمام تصايحوا وقالوا الملائكة الملائكة، وهجموا بقوة وشراسة لأن الملائكة وراهم. الملائكة نزلت تدعمهم، واحد يصير عنده يعني امتعان نفسي، هاي قوة معنوية، فهجموا وتغلبوا على جيش ابن زياد وطيحوا حظه.
زين هذه تقتضي أن أني أنا أسب المختار، أقول عنه كذاب كذاب كذا؟ هذه وسائل العسكر والحرب، شنو الغلط فيها يعني؟ واحد يرفع من معنويات جيشه اللي راح يقاتل ابن زياد، هذا يصير كذاب؟ ثم هو في كلامه ما كذب، هو ما قال كذبة، قال إني أرى في محكم الكتاب وفي اليقين والصواب أن الله ممدكم بملائكة الغبار، وهذا موجود في القرآن. الله سبحانه وتعالى يعد المؤمنين مو بس أصحاب النبي، في كل مكان في كل زمان، يقول المؤمن إذا قاتل إني ممدكم بألف من الملائكة مسومين، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. شلون يغلبوا 200؟ بالملائكة، يعني بقوة سماوية، يعني بدعم من الله، فسرها كيف ما تشاء. وما كده، إنما أراد أن يوحي إليهم، يلقي في روعهم أن هذا الحمام هم الملائكة حتى يشجع. أنا أريد أرفع، أنا قائد جيش، أنا جاي أقود حملة مصيرية، حملة عظمى كبرى، جاي أرفع من معنويات عسكري وأسوي هذه المسألة. شنو فيها يعني؟ أسأت إلى أحد؟ ظلمت أحد؟ أكلت مال أحد؟ شنو الغلط اللي أنا سويته حتى تتهمني بالكذب وتقول لي كذاب 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 كذاب؟ بعدين إحنا ليش نتعلم منهم، نتأثر به ونتهم المختار؟ المهم انتصر الجيش وجابوا الرأس، والرأس بعث به إلى زين العابدين، قال للرسول، قال له تروح للمدينة تنتظر وقت الأكل، تطرق الباب على زين العابدين يقولون لك جاي يأكل، يقول أنا أريد الدخول عليه الآن، فادخل عليه، وضع الرأس بين يديه. وهذا اللي حصل، دخل ووضع رأس ابن زياد بين يدي زين العابدين، فلما نظر إليه زين العابدين بكى بأبي وأمي، تألم وقال الآن شفي غليلي، الآن شفي غليلي. هذا يعني يروى هكذا. أذكر لك نبذة، يعني الوقت يكاد ينتهي خلال دقائق، أذكر لك نبذة مما صنع بقتلة الحسين. من يوم اللي استولى على الكوفة كان يقوم يقعد في مجلسه، يمشي في الطرقات ويذكر فضائل آل محمد، حتى في الطرقات في ليله ونهاره يقوم يذكر الناس بفضائل آل رسول الله. وكان يقول لا يأتيني أحد بأحد شرك في دم الحسين إلا أجزته، أعطي جائزة اللي يجيب لي واحد أو يخبرني عنهم. دول مختفين طبعا، اختفوا مثل العفالقة اللي اختفوا اليوم، هذول الآن اختفوا، لكن اليوم كذلك اختفوا، يعني ما قدرت تشوف واحد منهم ولا من مؤيديهم ولا من أنصارهم في الكوفة. فظل المختار يشجع الناس ويوزع جوائز ويقول ويكرر حتى يعني يخبروا عنهم ويسلموا. فكانت المرأة، حتى وصل الأمر إلى هذه الحال أن المرأة تجي تبلغ عن زوجها، تقول له زوجي هذا شرك في دم الحسين والآن بالليل بالنايم بالبيت، على خذوه من كفتير. فأخذهم جميعا، أخذهم جميعا واحد واحد، أخذ سنان بن أنس اللي حز رأس الحسين، هذا جاب كل يجيبه يقول له احكي لي سويت، يقول له انس عرف، ما يقدر ينقد يعني، فيعترف بما جنته يداه بحق الحسين. قال له انت سويت؟ قال له انا حززت راس الحسين وحملته على راس رمح. قال جيبوا، فقطع انامل يديه انمله انمله، وحده وحده، هاي انامله وحده، انمله انمله يقطعها، ثم قطع يديه ورجليه وهو حي. ها شو هاي القسوة،
القسوة اللي لا يلام عليها. قطع يديه ورجليه بعد أن قطع أنامل يديه أنملة أنملة، ثم أحضر قدرا فيه زيت يغلي، شالوها البقية الباقية من جثمانه وهو حي، ألقوه في القدر في قدر الزيت يغلي، وأتوا إلى الذي قطع أصبع الحسين حتى يأخذ الخاتم، هذا البجلي قاتله الله، قطع أصبع الحسين حتى يسرق الخاتم، هذا أيضا قطعوا يديه ورجليه وتركوه يتشحط بدمه حتى مات، يتقلب في دمائه والمختار ينظر إليه حتى مات. أتوا بالعشرة الذين ركبوا الخيل وداسوا ظهر الحسين وصدره، ربطهم بسكة الحديد، سكة الحديد يعني قطع حديد طويلة، ربط أيديهم وأرجلهم بسكة الحديد، ثم وطأ صدورهم وظهورهم تحت حوافر الخيل حتى ماتوا، ظلت الخيول تطأهم حتى ماتوا جميعا. أتي بحرملة بن كاهل الأسدي، هذا الإمام زين العابدين من آل بن عمرو، يقول دخلت صدفة رحت للحج، دخلت على الإمام عليه الصلاة والسلام، قلت له أنا جاي من الكوفة، قال ما صنع حرملة، حرملة سوى؟ قلت يا ابن رسول الله حي يرزق موجود، فرفع يديه وقال بحرقة، قال اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار، حر الحديد حر النار. وطلعت من عجز العابدين دخلت الكوفة بلدي، رجعت للكوفة فسمعت المنادي ينادي البشارة البشارة لقد أخذ حرملة، فرحت أشوف دعاء الإمام مستجاب ولا ما يستجاب، لأن أنا سمعت الإمام زين العابدين يقول اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. فدخلت رأيت أخذوا جابوا وقف عند حاكمه، قال له سويت؟ قال أنا سويت كذا 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 كذا، فأمر بحديدة فأحميت على النار فصارت حديد ونار، ثم سمرت في رأسي، ضربوها الشكل في رأسه حديدة المحماس بالنار، سمرت في رأسه إلى أن حلت قاتله الله. جاب واحد صبر، يعني هذا البعض يقول هذه قسوة، نعم قسوة، لكن يقول هو شو مسوي، هو شو مسوي. أتوا بواحد يقال له عمر بن صبيح، عمر بن صبيح هذا كان ممن داس صدر الحسين وظهره بالخيل، وعنده جناية أخرى، الجناية الأخرى أن واحد من أولاد مسلم بن عقيل، ولد صغير أخوان مسلم بن عقيل، أولاد مسلم بن عقيل، ولد صغير كان واقف بباب الخيمة، وانتبهت كيف؟ واقف يظلل على وجهه بيده يغطي وجهه من حرارة الشمس، فوجه له سهما فسمر يده في جبهته، جاء السهم نبت يده في جبهته وقضى عليه، طفل واقف في باب الخيمة هكذا صنع به، فأتى به فصار يمزق جسده بالموسى، بالموس بالسكاكين، يمزق جسده شوية شوية يقطع من جسده حتى نزف وهلك. وبهذا عمر من هال بن عمر يقول لما رأيت ما فعل بحرملة جيت سلمت عليه، قلت له يا أيها المختار أيها الأمير، أنا كنت قبل أيام هجزين العابدين سألني عن حرملة، قلت له حي يرزق، فدعا له قال اللهم أذق حر الحديد حرنا، والآن استجاب الله دعاء زين العابدين على يده. يقول فنزل المختار وخر ساجدا شكرا لله أن استجاب الله دعاء زين العابدين على يده. ها، والحديث عن المختار أيها الأخوة طويل، يحتاج إلى ليالي
إنما نكتفي إحنا هذه الليلة بهذا، وربما إذا وجدنا فرصة في ليلة أخرى. أقول أيها الأخوة، هذا الظلم الفاحش ظلم الدهر، اسم الدهر هكذا، ما هي معقولة الله سبحانه وتعالى يفوت المظالم؟ نعم قد يدوم الظلم سنة سنتين 10 سنين على طاغية العراق 30 سنة 35 سنة، لكن بالنتيجة انتقم منه ومن أصحابه والأزعاج ينتقم منه حتى يكون عبرة، يكون عبرة لنا احنا الناس، احنا البشر، لا نجور لا نظلم لا نرتكب أعمال فاحشة كبيرة، وإذا ارتكبناها نتوب إلى الله منها، نستغفر نتوب. في الرواية أن واحد إذا ارتكب أعمال قبيحة كبيرة لازم أولا يصلي على محمد وآل محمد، بعدين يتوب منها يندم حتى الله سبحانه وتعالى يرفع عنه، وإلا يبتلى. وعبالك أنت تجور وتظلم وتسيء وتاكل حرام وكذا وضحك، لا لا لا، في سنة، سنة وضعها في الكون قانون يعني، ولا بد أن هذا القانون يشملني ويشملك. قال له من جملة شغلاته، قال له هذا حرم، قال له ايش سوي؟ قال له شفت العباس في المشرعة يشتقي لعيال الحسين، فرميته بسهم فأصاب عينه اليسرى. شوف العباس يعني الماء ما شرب، عين اليسرى راح، يمينه قطع، يساره قطع، لكن بقي صلبا صامدا حتى سقط عمد الحديد على رأسه، هوى إلى الأرض مناديا أخي أدرك أخاه، صلى إلى أبو عبد الله. ودي قلبك حرم العباس، حضرة العباس، إن شاء الله الله يرزقنا زيارته قريبا. وضع يده اليمنى على خاصرتين والأخرى على قائم السير، انحنى عليه نادى الآن انكسر ظهري وخلت حيلتي وشمت بعدوي. قال له يا اخويا وين بسارك صرحته؟ قال له يا اخويا وين بسارك صرحته؟ قال له يا اخويا انقطع عن شفوفه وتركته، لو سلم شفي شايان هالبيرك بجرده، ورديت للخيمة وجود الماي سالم. قال لي يا اخوي ابو البغير في وعن الاشفاق، قال لي يا اخوي اتقطع عين ما بين الاصفاق، يجمع على عيني جمال يحسن ما شاء، نشف دمومي يا بقية آل هاشم، اتخاصر على عبيدة يا وجع وصعد انفاع، يا جبرة الكون الذي ما تبطت الجاية، اي ظهر تراه انكشايا من فقدة يا عباس، صاح العلم وتفلتت من العزايم، يا عباس العذر شنهو من روح الخيمة تسخيمة، يا عباس العذر شنهو من روح الخيمة تسخيمة، تلاشدني يا ابو يحسين شا عمي البطل، وين اشوف اشوف هالقلوب انكسرت، ها تناسبني يا ابو حسين يا عمي البطل وانا اجل همدات عصفوفة ارصاب ارضي سام عين وحامت عمتي العباس يا ابويا العمد هاشمها بعد يا اخويا ولا لفدي انا يا ابو قالت لي يا اخويا حسين لفات منين حرب وحدايا شفيني وقمار هاشم وين اقلها يا اقلها مقطع شروفا يا اقلها على النهر نايم اخوش مقطع الجنب يا مقطع الجاية عدالوا يا قموت ولا اصل وبشكلك اعلمها يا عباس تجمع زينب انت ادعوك من اللي يا حماي اين العدا يا سلام اسألوا كون ادعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. الليلة ليلة النصف ايها الاخوة والليالي القادمة جاي نختلف احنا من 40 الامام الحسين. اسأل الله ان يكتبنا من خدامه ومن الحاضرين ومحيين مجالسه ان شاء الله. ليلة 19 ليلة وفاة الامام الرضا والاربعين. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف امراضنا. اجعل عواقب امورنا خيرا. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم وقضي حاجاتهم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.